الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. قوله أما المشتغل أو المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي الأولى ترك السلام عليه، فإن سلم كفاه الرد بالإشارة، فإن رد لفظا استأنف الاستعادة وقرأ. قال النووي فيه نظر، والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد، والصحيح طبعا أنه يشرع السلام عليه ويشرع أو يجب عليه الرد، لأن قراءة القرآن مستحبة ويستحب السلام على المسلم، لأن الأمر داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، إذا لقاه سلم عليه، إن كان يقرأ القرآن فيسلم عليه. الصحيح أنه يسلم، يجوز السلام عليه، لأن السلام مأمور به شرعا أو مشروع، وذكرنا سابقا بأن إلقاء السلام مستحب كما نقل الإمام النووي الإجماع، والرد واجب، ولهذا إن كان يقرأ القرآن وسلم عليه أحدهم فيجب عليه الرد، لأن فيه هنا تعارض بين المستحب والواجب. قراءة القرآن مستحبة، رد السلام واجب، ولهذا يقول العلماء إذا تعارض الواجب مع المستحب فيقدم الواجب، يقدم الواجب. فإذا سلم عليه وهو يقرأ يجب عليه أن يرد، يجب عليه أن يرد، لأن قارئ القرآن يحل له أن يتكلم، بخلاف الذي في الصلاة كما ذكرنا سابقا بأنه يشرع السلام على المصلي فمن باب أولى، يشرع السلام على القارئ للقرآن، فيشرع السلام على قارئ القرآن الذي يقرأ القرآن. إذا كان السلام على المصلي يشرع كما كان الصحابة يفعلون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، فمن باب أولى أنه يشرع السلام على قارئ القرآن. وأما الصلاة فيرد بالإشارة، لأن السلام كلام، ولا يحل الصلاة شيء من الكلام، لا يحل شيء من الكلام إلا ما كان مشروعا في الصلاة أو ما كان يعني مأمور به في الصلاة كقراءة القرآن والتسبيح والذكر. فلهذا إذا كان المصلي في حال الصلاة أو إذا كان المسلم في حال الصلاة فسلم عليه أحدهم فيشرع له الرد بالإشارة، فيشرع الرد بالإشارة فيرفع يده إلى فوق فيجعل الباطن تحت والظاهر اليد فوق فيرفع حتى يراه من خلفه، إن كان في التشهد فيشرع أن يشير برأسه أو يشير بإصبعه كما جاء في الحديث، أو إن كان في السجود فيرفع كفه اليمنى، يرفع كفه اليمنى، هذا في الصلاة. أما إذا كان يقرأ القرآن فيجوز أن يرد أو فيجب عليه أن يرد ثم يواصل قراءة القرآن. قال النووي فيه نظر، يعني هذا الكلام أنه يرد بالإشارة لكن فيه نظر. لماذا؟ قوله الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد، يشرع له السلام، يعني المسلم إذا أقبل على رجل يصلي فيشرع له السلام، ويجب على القارئ للقرآن أن يرد عليه لأنه كان في حال عبادة، في حال عبادة مستحبة. ثم قال ويندب السلام على من دخل بيتا ليس فيه أحد، قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يستحب إذا دخل أحد البيت أن يسلم ولو كان البيت فارغا، فإن كان هناك أهل البيت فيشرع كذلك السلام عليهم يشرع السلام عليهم، لأنه إذا دخل وسلم كما جاء في الحديث فيقول الشيطان لا مبيت، فإذا جاء يأكل فقال بسم الله فقال له الشيطان لذريته فنخرج لا مبيت ولا عشاء، لا مبيت ولا عشاء. ولهذا من فوائد السلام إذا دخل إلى البيت أنه يطرد الشيطان، يطرد الشيطان. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يستحب إذا لم يكن في البيت أحد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأخرج الطبراني عن ابن عباس نحوه. ثم قال فإن ظن المار، يعني مسألة أخرى الآن، إذا كان ظن المار أنه إذا سلم على القاعد لا يرد عليه، هل يشرع له أن يلقي عليه السلام أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. لهذا قال هنا فإن ظن المار أنه إذا سلم على القاعد لا يرد عليه فإنه يترك ظنه ويسلم، فلعل ظنه يخطئ. الأولى أن يسلم حتى ولو ظن أنه لا يرد عليه، لأن جاء في الحديث إذا سلمت على أحدهم ولم يرد عليك فإن الملائكة ترد عليك، فالملائكة ترد عليك، فليطرح الظن وليسلم على من أراد أن يسلم عليه. فإنه إن لم يرد عليه فإن لم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة كما ورد في ذلك طبعا في الأثر. أما من قال لا يسلم على من ظن أنه لا يرد عليه، فيه من العلماء أنه كما قلنا إذا ظن أن القاعدة لا يرد عليه فلا يشرع له أن يسلم عليه. لماذا؟ لأن قالوا لأن القاعد يجب عليه أن يرد، فإن لم يرد فإنه آثم، فإنه آثم. وقال إذا سلم على قاعد وظن أنه لا يرد فإنه تسبب في إثمه، تسبب في الإثم، فلهذا لا يشرع له أن يلقي السلام إذا ظن أنه لا يرد. لكن الراجح أنه يسلم عليه، فإن لم يرد فالإثم على القاعد ليس على من ألقى السلام، لأن جاء في الحديث أنه إن لم يرد عليه فإن الملائكة ترد عليه، هذا دليل على جواز أو مشروعية السلام على من ظن أنه لا يرد عليه، طبعا إلا إذا كان كافرا أو مبتدعا فإنه لا يشرع أن يبتدأ بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. كذلك لا يشرع السلام على المبتدع الذي يعني يدعو إلى بدعته، الذي يدعو إلى بدعته فإنه لا يشرع ولا يجوز السلام عليه، لأنك إذا هجرته فلا يحل لك أن تسلم عليه، فإن سلمت عليه فأنت لست بهاجر له، لست بهاجر له، ولهذا لا يشرع السلام عليه. قوله لا يسلم على من ظن أنه لا يرد عليه لأنه يكون سبب لتأثيم الآخر فهو كلام غير صحيح، هذا الصحيح أنه لا كلام غير صحيح، لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا. هذا ذكر معناه، يعني معنى هذا الكلام ذكره النووي أنه ولو ظن أنه لا يرد عليه فإنه يسلم عليه، والإثم على القاعد، والإثم على القاعد. قال ابن دقيق العيد رحمه الله لا ينبغي أن يسلم عليه لأن توريط المسلم في المعصية أشد من مصلحة السلام عليه، وامتثال حديث الأمر بالإفشاء يحصل مع غير هذا. طبعا هذا الكلام كالذي قبله، والراجح ما ذكره النووي أنه يسلم عليه إذا لقاه، فإن لم يرد فالإثم على الجالس أو القاعد، فلا إثم على الذي سلم، فلا إثم على الذي سلم، ولا تترك المأمورات بمثل هذا الأمر. إن ظننا بأن فلان لا يرد السلام فلا نرد، فلا نلقي عليه السلام، إذن فنترك المأمورات. حق المسلم على المسلم إذا لقيه فليسلم عليه، أنت عليك أن تسلم فلا تبالي إن رد أو لم يرد. لكن هل ينصحه برد السلام أم لا؟ فيه قولان العلماء في من قال هذا من باب النصيحة أنك تنصحه أن يرد السلام لأن رد السلام واجب، تذهب وتنصحه وتقول لماذا لم ترد علي وأنا سلمت عليك، فلماذا لم ترد عليه؟ فعليك أن تنصحه، عليك أن تنصحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ويدخل في عموم هذا الحديث. ولهذا قال فإن قيل فهل يحسن أن يقول رد السلام فإنه واجب، رد السلام فإنه واجب، قيل نعم فإنه من الأمر بمعروف ونهي عن المنكر فيجب، فإن لم يجب حسن أن يحلله من حق الرد، أو حسن أن يحلله من حق الرد. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، خرجه مسلم. هذا الحديث جاء بصيغة النهي، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، والنهي إذا أطلق دل على التحريم، إذا أطلق دل على التحريم، لأن أصل النهي أنه لا يجوز أن تبدأ اليهود والنصارى بالتسليم، لكن هل يجوز أن تبدأه بالتحية غير السلام أم لا؟ لأن في الحديث قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لهذا يرى بعض العلماء أنه إذا اضطر أن يحييه بغير تحية الإسلام فلا بأس، خاصة إذا أراد أن يأمن شره أو عنده ضرورة أو حاجة، مثل أن يكون في على رأس شركة مثلا أو مؤسسة ويريد أن يقضي حاجته يحتاج إلى أن يحييه بتحية، لكن لا ينبغي أن يحييه بتحية فيها إكرام له وإعزاز، إنما يحييه بتحية ليس فيها إكرام له ولا إعزاز، لا يقول يعني أو لا يدعو له بدعاء، أو لا يحييه بتحية فيه الدعاء، مثل أن يقول له يا الله يرضى عنك مثلا، فلا يجوز له أن يقول هذا الكلام له، إنما يجوز أن يحييه بتحية ليس فيها شيء من هذا القبيل من أجل أن يأمن شره أو يقضي حاجته، من أجل أن يأمن شره أو يقضي حاجته. وهل يجوز له إذا حياه بتحية أن يرد عليه غير السلام؟ نعم يجوز أن يرد عليه، فيقال في الرد كما قلنا في التحية، لأن الله تعالى قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذه الآية عامة، إذا حياك الكافر بتحية ليس في الرد إعزاز له أو إكرام له أو الدعاء له فهذا لا بأس به، إذا كان فيه ضرورة أو فيه حاجة لهذا المسلم، مثل أن يكون هذا الكافر على رأس شركة مثلا، وهذا الكثير من الناس يعني يجد هذا في العمل فيحتاج إلى أن يقول له صبحكم بالخير أو صباح الخير أو ما كيف حالك إلى آخره، فيحتاج إلى هذا الأمر، فلا بأس إن لم يكن يعني الدعاء له بالرحمة أو بالترضي إلى آخره، فهذا لا بأس به كما يقول العلماء، منهم من المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا احتاج إليها الإنسان. أما أن تبدأه بالسلام تقول السلام عليكم فإنه لا يجوز كما جاء الحديث، كما جاء هذا الحديث. وأما الرد فكذلك جاء في الحديث أنه إذا قالوا لكم السلام عليكم فقولوا وعليكم أو عليكم بالتشريك أو بغير أو بالواو أو بغير الواو. ولهذا قال الشارح حكي عن بعض الشافعي أنه يجوز الابتداء لهم بالسلام، وهذا خلاف ظاهر النص، هذا خلاف ظاهر النص. نعم ثبت عن بعض الصحابة أنه يجوز أن يلقي السلام كابن عباس رضي الله عنه وغيره، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وهذا أثر وهذا أثر عن ابن عباس، والحديث الذي نهى هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وحكى القاضي عياض عن جماعة جواز ذلك لكن للضرورة والحاجة. إذن فالشافعية حكي عنهم أنه يجوز مطلقا، وحكى القاضي عياض المالكي أنه يجوز للضرورة والحاجة، وبه قال علقمة والأوزاعي. وفيه من العلماء من قال أنه يجوز أن تقول له السلام عليكم، ولا يجوز أن تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن الدعوة له بالرحمة فلا ينبغي. على من قال بالجواز تقتصر على السلام عليكم، لكن هذا خلاف ظاهر النص كما ذكرنا، والحديث في صحيح مسلم. ولهذا يقول الصنعاني: إذ أصل النهي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ولهذا من قال كذلك لا يجوز لابتداء اليهود والنصارى بالسلام، يقول: إذا سلم عليك ذمي، والذمي أهل الذمة هم الذين يعيشون في بلاد الإسلام ويدفعون الجزية، لأن الكفار أنواع، فيه المحارب الذي بين المسلمين وبينهم حرب، هذا يسمى المحارب، فيه المستأمن، فيه المستأمن وفيه الذمي. المستأمن طبعا لا يعيش في بلاد الإسلام لكن يأتي به الأمان، يعني يستقدمه ولي الأمر أو يستقدمه أحد المسلمين من أجل عمل أو من أجل شيء من اتفاق إلى آخره، فهذا يسمى المستأمن. إذن فيه الكافر المحارب والمعاهد والمستأمن والذمي. أما المحارب فيجوز قتله لأن بينك وبينه حرب إذا كان هناك حرب، وأما المستأمن جاء بالأمن فهذا لا يجوز قتله. وكذلك المعاهد الذي بينك وبينه معاهدة في ترك القتال فإن هذا لا يجوز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلا يجوز قتل الكافر المستأمن ولا الكافر الذمي ولا المعاهد. وأما المحارب الذي يحاربك فبينك وبينه حرب ومعركة، حرب ومعركة، فهذا يجوز قتاله وقتله. طبعا القتال يكون لولي الأمر، لأن القتال والجهاد لا يكون إلا براية، لا يكون إلا بولي الأمر ولا يكون إلا براية، شرطان للجهاد أن يكون بولي الأمر وبراية. وأما هذه الفوضى التي تقع فهذا لا يجوز. ثم قال: ومن قال بعدم الجواز إن سلم على ذمي ظنه مسلما ثم بان له أنه يهودي فينبغي له أن يقول له: رد علي سلامي. يعني إذا سلم على الذمي، من قال لا يجوز أن تسلم على اليهود والنصارى تبدأهم بالسلام، قال: إذا سلمت على ذمي يعني على يهود والنصارى تذهب إليه تقول: رد عليه سلامي. ليش؟ حتى يظهر العزة وأن الكرامة والعزة للمسلم، وحتى يوحش، لأن المسلم عزيز، والمسلم عزيز بإسلامه وبدينه، فالمسلم يجب أن يعز نفسه من أجل الدين، من أجل دينه. ولهذا قال يقول له: رد عليه السلام. وروي عن ابن عمر أنه فعل ذلك والغرض منه أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة، ليس بين المسلم واليهودي والنصراني ألفة، بل بينهما المعادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والكافر يجب أن تبغضه، يجب عليك أن تبغضه طبعا من أجل ما عليه من الكفر، ويجب عليك أن توالي المؤمنين وتعادي الكفار والمشركين. طبعا يقول له: رد علي سلامي، من أجل أن يظهر له الوحشة بينهما وأن لا ألفة بين المسلم والكافر. وهذا فيه كذلك فيه الدعوة لذلك الكافر، يعني الكافر إذا علم بأن المسلم عزيز بدينه فإنه يحب أن يكون عزيزا، لأن في حالة الذل إذا قال له المسلم رد عليه السلام فيوحشه، فيعرف بأن تلك الوحشة من أجل ذلك الكفر، فيرى عزة المسلمين، فلهذا يدخل في دين الإسلام، وهذا فيه دعوة. وقوله عن مالك أنه لا يستحب أن يسترد أن يسترده، يعني يستحب عند مالك أن يذهب إليه قل رد عليه سلامي، اختاره ابن العربي المالكي. فإن ابتدأ الذمي مسلما، يعني إذا ابتدأ الذمي مسلما بالسلام، الآن اليهودي والنصارى يبدأك بالسلام، ماذا تقول؟ تقول وعليكم، هكذا جاء النص، تقول وعليكم هكذا جاء النص. ففي الصحيحين عن أنس مرفوعا إذا سلم عليكم أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فقولوا وعليكم. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك، فيقول السلام عليك فقل وعليك، يعني إذا سمعته قال السلام عليك فترد عليه وعليك أو عليك، لأن جاءت رواية بالواو وجاءت رواية بغير الواو. في من العلماء من قال أنه لا تجوز رواية بالواو لأن فيه تشريك، لكن الصحيح أنه يجوز أن تقول وعليك وكذلك بدون واو عليك. لماذا؟ لأن جاء به النص، والأولى كما قال الصنعاني الأولى بالاتباع، الأولى الاتباع للنص. لهذا قال الخطابي عامة المحدثين يرون هذا الحرف وعليكم بالواو، كان ابن عيينة يرويه بغير الواو، قال الخطابي هذا هو الصواب. والصحيح أنه إذا ورد النص بالواو ورد النص آخر بغير الواو فإنه يجوز في الحالتين أن تقول وعليكم وكذلك بدون واو عليكم. فهل يجوز أن يرد عليه وعليكم السلام؟ هل يجوز أن يرد عليه بعليكم السلام؟ يقول بعض العلماء إذا سمعه يقول السلام عليكم صريحا أو صراحة فيجوز أن يقول وعليكم السلام. لماذا؟ لأن ذكر في الحديث أنه فإن اليهود يقولون السلام عليكم، السلام هو الموت، فتقول عليه وعليكم، فتقول له أو ترد عليه وعليكم. لهذا يقول بعض العلماء إن علمت وتأكدت وتيقنت أنه قال السلام عليكم فإنه يجوز أن تقول له وعليكم السلام، طبعا تقتصر عليكم السلام، لا تقول له ورحمة الله وبركاته لأنه لا تدعو له بالرحمة. ويقول الصنعاني في رواية الواو غير الواو قلت حيث ثبت الرواية بالواو وغيرها فالوجهان جائزان، ما دام أن الرواية وثبت بالواو وبغير الواو فيجوز أن تقول عليكم وعليكم. في قوله فقولوا وعليكم وقولوا وعليكم مما يدل على إجابة الجواب عليهم في السلام، كذلك يجب الرد عليهم بالسلام لأنه يدخل في حديث أو في الآية إذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، غير أنه تقول وعليكم إن علمته أن يقول السلام عليكم، كما جاء في الحديث أن اليهود مروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فردت عائشة قال وعليكم اللعنة وكذا وكذا، فزجرتهم، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، فقالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع ما رددت عليهم؟ فإنه يستجاب لنا فيهم وليس يستجاب لهم فينا. يا عائشة أما علمت بأن الرفق إذا كان في شيء زانه وإذا نزع من شيء شانه؟ وهكذا كان صلى الله عليه وسلم رفيقا وكان رحيما صلى الله عليه وسلم. وقوله فاضطروهم إلى أو إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، نعم، هذا دليل على وجوب ردهم عن وسط الطرقات إلى أضيقها، لأنه فيه إذلال لهم وفيه إعزاز للمسلم وتكريم المسلم، فينبغي المسلم أن يظهر العزة في دينه، ولا يجوز له أن يذل نفسه، ولا يجوز له أن يترك إذا يعني مر اليهود أو النصارى عليه فيترك لهم سعة الطريق، فلا ينبغي له، يجب أن يعني يبين لهؤلاء الكفرة بأنه عزيز بدينه، ويجب أن يعز نفسه ويكرمها، ولا يجوز له أن يذل نفسه. ولهذا إذا مر طائفة من اليهود أو النصارى أو الكفار في طريق فيجب عليه أن يضطرهم إلى أضيقه، مثل أن يكون مثلا الطريق يكفي الثلاثة أو الأربع، ومر أربع من اليهود وفيه أربع من المسلمين، فيريد الكافر أن يمر على المسلم في وسط الطريق، فلا يجوز لك أن تترك له وسط الطريق، فيجب له أن يذهب إلى أضيق الطريق، مثل أن يكون الطريق فيه يعني ضيق، فإنه يجب عليه أن يضيق عليه. وطبعا ليس معناه أنه إذا رآه في طريق في مكان بعيد يذهب إليه فيلزقه بالحائط، لا، ليس هذا المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في المدينة وكان معه اليهود، فلم يثبت أنه يعني هو والصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا مروا في السوق ذهبوا إلى هؤلاء اليهود ولزقوهم في السوق مثلا، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا وجدوكم في طريق وفيه ضيق فأنتم في وسط الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق، إلى طرف الطريق، إلى أضيق الطريق، حتى يبين المسلم بأنه عزيز بدينه، ويجب عليه أن يكرم نفسه ويعزها، ولا يجوز له أن يذل نفسه، كما قال عمر إن قوم أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله سبحانه وتعالى. قوله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، وإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله يصلح بالكم، أخرجه البخاري. هذا الحديث سبق التفصيل فيه، إذا عطس أحدكم، فالعطاس وهو بخار يخرج من الرأس، يخرج من الرأس ليؤذي البدن، إذا عطس الإنسان يخرج من رأسه يعني أخلاط وبخار، وهذا لو بقي في جسده لا أهلكه، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل له منفذا وجعله سببا بخراجه وهو العطاس، ولهذا إذا عطس يحمد الله لأنها نعمة، لأن هذه النعمة والنعمة تقابل بالشكر، وأركان الشكر كما ذكرنا سابقا هي ثلاث: أن تكون بالقلب اعتراف لله بهذه النعمة أنها من عند الله سبحانه وتعالى، اعتراف بالقلب أولا ثم باللسان ثم العمل بالجوارح، تقابل هذه النعمة بالحمد. وقلنا أن الحمد بينه وبين الشكر عموم وخصوص وجهي، أن الحمد يعني يكون عام في المقابل، يكون في مقابل النعمة وغير النعمة، ويكون أخص في الآلة ويكون باللسان. والشكر الفرق بينه وبين الحمد طبعا كما قلنا خصوص وعموم وجهي، الشكر يكون يعني خاصا في مقابل، لأنه لا يكون إلا في مقابل النعمة، ويكون أعم آلة، يكون بالقلب واللسان والجوارح. والحمد هو وصفك المحمود، أو أن تصف المحمود بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم، وإذا كرر كان ثناء، إذا كرر كما كان ثناء كما جاء في الحديث القدسي، إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ولهذا الحمد إذا أطلق هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وإذا كرر كان ثناء، إذا كرر كان ثناء، وإذا كان من غير محبة وتعظيم مثل أن يكون الاستعطاف والاستجداء فهو المدح. والفرق بين المدح والحمد أن الحمد يكون على وجه المحبة والتعظيم، والمدح لا يكون كذلك. وفيه معنى يشترك فيه المدح والحمد، أن المدح يكون كذلك فيه، أن المدح كذلك يكون فيه وصف المحمود بصفات الكمال لكن من غير محبة ولا تعظيم. إذن الحمد، نعيد، الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فإن خلى من المحبة والتعظيم أن يكون مع الاستعطاف والاستجداء فيكون مدحا، انظر إلى عمق اللغة العربية. الحمد فيه مدة حاء والميم والدال، والمدح فيه مدة الميم والدال والحمد، وفيه بينهما تقديم وتأخير. ولهذا في اللغة العربية أو فنون اللغة فيه 12 فنا، ليس كما يعتقد بعض الناس النحو والصرف والبلاغة فقط، لا، هي 12 فنا، منها الاشتقاق الأكبر والاشتقاق الأصغر. الاشتقاق الأكبر واشتقاق الأصغر، الاشتقاق قد يكون أكبرا وقد يكون أصغرا. وهنا من باب الاشتقاق، هذا من باب الاشتقاق الأكبر، أن مدح وحمد فيه مناسبة بينهما، أن فيه الاشتراك في المعنى. ولهذا الاشتقاق الأكبر أن يكون هناك اشتراك في المعنى، مثل حرب وبحر ورحب، مثل حاء والراء والباء، هذه مادة، فيكون هناك تقديم وتأخير بعض الحروف، ويكون بينهما اشتراك في بعض المعنى أو في غالب المعنى، مثل الرحب والسعة. البحر يدل على السعة، والحبر حبر الأمة يدل على وش؟ على سعة العلم، والحبر الذي يكتب به يدل كذلك على سعة الكتاب، وهكذا. وهذا من اللغة العربية، المدح والحمد فيه بينهما مناسبة أو اشتراك في المعنى، مفهوم الآن، اشتراك في المعنى. إذن قوله فيقول الحمد لله، واللام هنا الاستحقاق والاختصاص، يعني لا يستحق أحد الحمد إلا الله سبحانه وتعالى، والحمد خاص بالله عز وجل. إذن اللام هنا للاختصاص والاستحقاق. فليقل له أخوه يرحمك الله، يعني إذا سمعه يقول الحمد لله كما ذكرنا سابقا، فليقل له أخوه يرحمك الله. وذكرنا سابقا الخلاف بين العلماء، هل يعني تشميت العاطس هو فرض كفاية أو مستحب أو هو فرض عين؟ قلنا أن الراجح فرض عين على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله كما جاء في البخاري. وهنا كذلك يدل على الوجوب العيني، قوله صلى الله عليه وسلم فليقل له أخوه، فكل مسلم يجب عليه أن يشمت العاطس إذا سمعه، لكن بشرط أن يقول الحمد لله. قوله فليقل له أخوه يرحمك الله، فهنا أطلق الرحمة، يعني يقول له يرحمك الله، وهذا دعاء، وهذا خبر مراد منه الإنشاء، يعني اللهم ارحمه. والرحمة يكون لحصول المطلوب ودفع المكروه إذا أطلقت الرحمة، لكن إذا جاءت قرنت معه المغفرة فالرحمة لحصول المطلوب والمغفرة لدفع المكروه، لأن المغفرة تكون في مقابل الذنب، لأن المغفرة تكون بمقابل الذنب. إذا أطلقت الرحمة تدخل معه المغفرة، لكن إذا جاءت الرحمة مقرونة مع المغفرة فالرحمة لحصول المطلوب والمغفرة لدفع المكروه. ولماذا؟ لأن المغفرة طبعا تكون في مقابل المعصية. وقوله فإذا قال له يرحمك الله، يعني إذا قال له أخوه يرحمك الله، فليقل له يهديكم الله يصلح بالكم، وهذا من باب يعني إسداء أو المكافأة على المعروف، لأن الدعاء معروف. إذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله يصلح بالكم، والهداية هداية توفيق وهداية إرشاد، هداية توفيق وهداية إرشاد، يعني يوفقك الله تعالى للعلم النافع وللعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى وهو العلم النافع والعمل الصالح، فيدعو له بالهداية، هداية التوفيق مع هداية الإرشاد. وزاد له ويصلح الله بالكم، يصلح بالكم يعني يصلح الله تعالى لك شأنك، يصلح لك شأنك الدنيوي والأخروي، وهذا مكافأة بأكثر من المثل، لأن قال له يرحمك الله فرد عليه بأكثر مما دعا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أسدى لكم معروفا فكافئوه، وهذا من باب المكافأة. ولهذا إذا قال لك جزاك الله خيرا تقول له وجزاك، أو بارك الله فيك تقول له وفيك، هذا من باب الجزاء بالمثل أو المكافأة بالمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى لكم معروفا فكافئوه، وأفضل المعروف الدعاء. إذا قال له يرحمك الله فيجب عليه أن يرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. والحديث أخرجه البخاري ويكفي بالقدر، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سليم كثيرا.